إله واحد، رسالة واحدة. الفصل السابع، الأساس. الرجل العاقل بنى بيته على الصخر. إنجيل متى 7:24. في الموعظة على الجبل ختم يسوع الناصري عظته بهذه الكلمات: فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوال هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما. إنجيل متى 7:24-27. ما الفرق بين البيت الذي صمد في وجه العاصفة والبيت الذي سقط؟ الأساس. فالرجل العاقل بنى بيته على الصخر الصلب، أما الرجل الجاهل فبنى بيته على الرمل القابل للانجراف. وقد وضع الله في الكتاب المقدس أساسا متينا للرسالة التي يريد للجميع أن يفهموها ويؤمنوا بها، وهذا الأساس هو التوراة التي تعرف أيضا بشريعة موسى أو ناموس موسى أو أسفار موسى الخمسة. تشكل التوراة الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس. السفر الافتتاحي هو التكوين ويعني الأصل، وسفر التكوين هو كتاب البدايات الذي عرفنا فيه الله على أصل الأرض والحياة والجنس البشري والزواج والأسرة والمجتمعات والشعوب واللغات، ويقدم هذا السفر أجوبة لأكبر ألغاز الحياة: من هو الله؟ من أين أتى الإنسان؟ لماذا نحن هنا؟ ما هو مصدر الشر؟ لماذا يتألم البشر؟ كيف يمكن لله الكامل أن يقبل البشر الناقصين؟ ورغم أن الإجابات عن هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة الهامة تتضح أكثر في الأسفار اللاحقة، إلا أن سفر التكوين هو المكان الذي وضع فيه الخالق الخطوط العريضة لإجاباته. لهذا فإن السفر الأول في الكتاب المقدس هو الأساس لكل الأسفار التي تليه. يحتوي الكتاب المقدس مئات القصص التي حدثت على مر آلاف السنين، وهذه القصص جميعها تشكل قصة واحدة، أفضل قصة في الوجود. ففي هذه القصة وضع الله رسالة رئيسية واحدة، أفضل خبر أذيع على الإطلاق. تحتوي قصة الله الدرامية هذه أكثر من ذروة واحدة، فأثناء تنقلنا بين الأسفار نقابل قمة مرتفعة في الأناجيل الأربعة، كما أننا نقابل قمة مدهشة أخرى في آخر سفر في الكتاب المقدس هو سفر الرؤيا، الذي يعني أيضا الكشف أو الإعلان. ورغم أن الله كشف لنا خطته، إلا أن تلك الخطة ما زالت غامضة لكثيرين. يحتوي سفر التكوين 50 أصحاحا من أصل 1189 أصحاحا يتألف منها الكتاب المقدس بمجمله. وإذا افترضنا أنك بدأت بقراءته دون توقف فسوف تنهيه بالكامل في 3 أيام و3 ليال تقريبا. ورغم أننا سنتطرق أثناء رحلتنا هذه إلى معظم القصص الموجودة في الكتاب المقدس، إلا أننا سنركز على بعض القصص والأحداث الرئيسية التي تكشف لنا الصورة العامة لخطة الله العجيبة للجنس البشري. وسوف نصرف جزءا كبيرا من وقت رحلتنا في الأصحاحات الأربعة الأولى من الكتاب المقدس، حيث إن هذه الصفحات الافتتاحية تكشف حقائق عظيمة موجودة في مواضع أخرى من كلمة الله. لهذا نؤكد مرة أخرى أن الأصحاحات الأولى من الكتاب المقدس بالغة الأهمية. من أين نبدأ عندما نرغب في قراءة أو سرد قصة ما لأحد الأطفال؟ هل نبدأ من منتصف القصة أو نقفز إلى النهاية قارئين سطرا هنا وآخر هناك؟ كلا، بل إننا نبدأ من بداية القصة. رغم ذلك، فإن معظم من يقرؤون الكتاب المقدس يكتفون بقراءة أجزاء متفرقة منه. ترى، هل سبب غموض قصة الله لهم هو أنهم أهملوا قراءة الصفحات الأولى لكتاب الله؟ وهل نتعجب عندما يتفق الكثيرون مع أحمد الذي قال في رسالته الإلكترونية: موضوع أننا جميعنا خطاء لا معنى له بالنسبة لي، الفصل واحد. وهكذا إذا لم نعرف ما هي بداية قصة الله فسوف نواجه صعوبة كبيرة في فهم باقي أجزاء القصة، لكن عندما نفهم الأصحاحات الأولى فسوف نفهم مغزى باقي الأجزاء. تخيل حبة قمح واحدة، إنها لا تبدو شيئا كثيرا، لكن في داخل هذه الحبة الصغيرة يكمن رمز معقد وقوة عجيبة تصير هذه الحبة سنبلة كاملة مليئة بالحبوب. ويشرح لنا الكتاب المقدس هذه العملية بقوله: لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، أولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبل. إنجيل مرقس 4:28. لقد شاء الله أن لا تنضج الحبوب والفاكهة والخضروات في الحال، كما أنه شاء أن لا يعلن قصته ورسالته دفعة واحدة. وكما أن الله شاء أن يعطي طعاما لجسد الإنسان من خلال نباتات تنمو تدريجيا، فقد شاء أيضا أن يعطي غذاء لروح الإنسان من خلال حق ينكشف تدريجيا، لأنه أمر على أمر، أمر على أمر، فرض على فرض، فرض على فرض، هنا قليل هناك قليل. سفر إشعياء 28:10. يشبه سفر التكوين قطعة أرض خصبة زرع فيها الله بذور حقه بكل عناية، ومن تلك الحقائق نمت رسالته ونضجت في الأسفار الكتابية الأخرى لتعطي حياة وانتعاشا للعالم. بفضل التكنولوجيا الحديثة تمكن الإنسان من كشف الكثير من الأمور التي كانت غامضة في الماضي. فمثلا يمكننا الآن أن نرى صورا واضحة للجنين البشري، وهذا أمر رائع بالفعل. فخلال 8 أسابيع تصبح البويضة الملقحة داخل رحم الأم طفلا كاملا بحجم حبة الفول، له عينان وأذنان وأنف وفم وذراعان ويدان وساقان وقدمان، وله أيضا بصمته الخاصة. ورغم أنه لم يكتمل تماما إلا أنه يمتلك جميع الأجزاء. وعلى نحو مشابه فنحن نعلم اليوم أن كل حقيقة هامة كشفها لنا خالقنا عن نفسه وعن خطته للبشر يمكن أن نجدها في شكل جنيني في سفر التكوين، لكن أسفار الكتاب المقدس الأخرى هي التي تكشف لنا سر الله. سفر الرؤيا 10:7، شيئا فشيئا. وحتى يومنا هذا ما زال شخص الله وقصده غامضين للكثيرين من الناس، رغم أنه لا حاجة لمثل هذا الغموض. السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال، لكنه الآن قد أظهر لقديسيه. رسالة كولوسي 1:26. وهكذا فالله يدعونا لكي نفهم سره، لكن يجب علينا أولا أن نبدي رغبتنا في فهمه. يشبه الكتاب المقدس إلى حد ما أحجية الصورة المقطعة التي لا يمكننا التعرف عليها إلا بعد وضع جميع أجزائها في أماكنها الصحيحة. بعض الأجزاء تتطابق مع بعضها بسهولة، في حين أن بعض الأجزاء الأخرى صعبة التركيب. لهذا يلزمنا الصبر والعزم. كذلك لا يمكن للحيرة أن تنجلي ولا لخطة الله أن تنكشف لنا إلا إذا خصصنا وقتا كافيا للتأمل في كلمة الله. في وقت سابق حظيت بامتياز مراسلة أحد الصحفيين الموهوبين من لبنان، ومع أننا لم نلتقي شخصيا إلا أننا أصبحنا صديقين. وقد كتب لي في رسالته الإلكترونية الأولى: لا أعتقد أنه يمكن الوصول إلى نتيجة إيجابية حاسمة بشأن الحق المطلق، لكني شجعته أن يضع جانبا كل أفكار سابقة لديه وأن يقرأ بنفسه الكتاب المقدس ويسمح له بأن يشهد لنفسه، وهذا هو ما فعله هذا الصحفي كما تبين رسالته التالية: لقد قرأت العهد الجديد باللغة العربية وأنوي أن أبدأ بقراءة العهد القديم. قبل اليوم كنت أقرأ أجزاء متفرقة منه، والآن وجدت أمامي إجابات عن أسئلة كثيرة كانت تدور في ذهني. ماذا جنيت من قراءة هذه؟ احتراماً أعمق لرسالة الكتاب المقدس. كذلك فقد بدأت أنظر إلى الكتاب المقدس لا كمجموعة من الواجبات الدينية التي لا تحدث أي تغيير، بل كقوة مغيرة بالفعل لحياة الإنسان. لقد اكتشفت أنه ربما توجد طريقة للتحقق مما هو موجود بين أيدينا. وقد وضح مؤخرا: لقد اتخذت خطوة كان ينبغي علي اتخاذها منذ زمن طويل، وأنا أدرك الآن أنه لا يكفي أن أقول إنني قرأت الكتاب المقدس، إذ إنه كتاب ينبغي أن يقرأ مرارا وتكرارا. والعجيب أن الكثير من أسئلتي تلاشت في ظل هذا الكتاب. لقد ابتدأت رسالة الله تتضح لهذا الرجل. في هذه الرحلة سوف نركب أهم أجزاء أحجية التاريخ العظمى لتتضح أمامنا قصة الله العجيبة ورسالته. سوف نكتشف مكان جميع القطع والأجزاء أثناء مواظبتنا على قراءة أسفار الكتاب المقدس بأنفسنا. يحكى أن جندياً كان يحب فتاة، ورغم أن مشاعره تجاهها كانت قوية، إلا أن مشاعرها هي لم تكن واضحة تجاهه. بعد فترة تم إرسال الجندي إلى أرض بعيدة، ورغم أنه واظب على مراسلة تلك الفتاة، إلا أنها لم ترسل له أي رسالة. أخيراً عاد الجندي إلى وطنه، وكانت أولى محطاته هي زيارة الفتاة التي يحبها. ورغم أنه وجدها في البيت وأنها بدت مسرورة لرؤيته، إلا أن صندوقاً يعلوه الغبار موضوعاً في زاوية الحجرة كشف عن مشاعرها الحقيقية من نحوه، فقد كان الصندوق مليئاً برسائل لم تفتح، رسائله هو. إن أسفار الكتاب المقدس هي بمثابة مجموعة من الرسائل المبعوثة من الله لك، وفي كتاباته يعرفك خالق السماوات والأرض على ذاته، ويعبر لك عن محبته، ويخبرك كيف يمكنك أن تحيا معه بفرح ومجد في بيته الأبدي. وإليك هذا الجزء من رسالة أرسلها الله إلى الأرض قبل 2700 سنة. أيها العطاش جميعاً هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا. لماذا تزنون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب، ولتتلذذ بالدسم أنفسكم. أميلوا أذانكم وهلموا إلي، اسمعوا فتحيا أنفسكم، وأقطع لكم عهدا أبديا، لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. سفر إشعياء 55:1-3 و9. مع محبتي خالقك. ترى هل فتحت رسائله التي أرسلها إليك؟ وهل قرأتها؟ وهل أجبت عنها؟ تعال لنبدأ الرحلة.